بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من المعلوم أن عقيدة الإمامية في الإمامة أن تكون الإمامة هي نص، كما هو عليه المسلمون جميعا، لا يختلفون في الإمامة وفي تنصيب الإمام، ولكنه كل اتخذ يعني اتجاها معينا، ويبدو أن هذا الاتجاه هو اتجاه بمعطيات سياسية فرضت عليه، حتى أخذت تنظر، يعني تلك الجهات تنظر لهذه الحالة السياسية التي تحاول أن تتعامل وتتعاطى مع مسألة الإمامة. أما الإمامية فالتزموا بطريقة واحدة وبسلوك واحد ومنهج واحد في التعاطي والتعامل مع اختيار الإمام. طبعا يعني المسلمون جميعا هم كلهم يقولون بوجود وجوب الإمام، ولكنه كل يتعاطى مع هذا المفهوم تعاطيا يختلف عن الآخر. وأيضا تنصيب الإمام كذلك أخذ، كما قلت، أخذ منحا سياسيا بغض النظر عن المنحى العقائدي. فمنهم من قال يعني بأهل الحل والعقد، يعني إجماع أهل الحل والعقد، ولكنه غير واضح منهم أهل الحل والعقد، ومنهم من قال بالشورى، وهذه طبعا الإجماع أهل الحل والعقد والشورى وغيرها، يعني إجماع أهل الحل والعقد مع إلغاء رأي المسلمين. أهل الحل والعقد هم أهل الرأي، وأهل الرأي مجموعة سياسية، نعم مجموعة سياسية يتوافق مع النظام، فتقرر هذه كتشكيلة سياسية، تقرر الخليفة من هو، وبعد ذلك تعلن بأنها هي منتخبة من قبل الله تعالى، يعني لها الإرادة ولها الارتباط ولها التصحيح من قبل الله تعالى بكل ما تختاره. أما الأمة فلا اعتبار لها في ذلك. الشورى أيضا، الشورى هذه أيضا مسألة يعني التزموها كثيرا وقرروها كثيرا، ولكن كما قلت أن التنظير جاء متأخرا، تنظير أهل السنة في مسألة الإمامة والخلاف جاء متأخرا جدا. وهناك رأي الزيدية وهو الخروج، يعني أو الجهاد، أن يكون الإمام خارجا أو مجاهدا، يعني قيام الإمام هو الذي، قيام الشخصي هو الذي يرشحه للإمامة. هذه كلها خطوط سياسية أكثر من كونها خطوط عقائدية أو حالة عقائدية واقعية. أما بالنسبة للإمامة، يعني للإمامية، للشيعة الإمامية، فيقولون بوجوب التنصيب، تنصيب الإمام من الله تعالى، وهذا لا حق له حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اختيار له في ذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى ينصب بمعطيات العصمة، بمعطيات الاختيار، بمعطيات المصلحة الإلهية. ولذلك نجد أن النصوص في زمن النبي صلى الله عليه وآله نصوص كثيرة، يعني حقيقة نصوص جابر بن عبد الله الأنصاري وما رواه ابن عباس وغيرهم جميعا، وقالوا بأن الأئمة 12، وبعضهم يعني عد الأئمة بأسمائهم، وهذه في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني حددها النبي صلى الله عليه وآله، وهي حالة مغلقة، يعني لا يمكن بعد ذلك أن يدخل أحد فيها لسبب سياسي أو لحالة سياسية معينة أو إلى آخره. إذن لابد من وجوب الإمام، وتنصيب الإمام يختلف كما قلت من جهة إلى أخرى ومن رؤية إلى أخرى. ولكن هل أن الإمامة هي منصب في، يعني في النظر أو في النظر الإمامية، هل أن الإمامة هي اختيار شعبي، اختيار جماهيري، أو اختيار إلهي كما قلنا أنه اختيار إلهي؟
نعم.
معنى ذلك أن الله تعالى ينصب الإمام، ولا يمكن لزمن من الأزمان أو آن من الآنات، آن من الآنات أن يخلو من الإمام. ومعنى ذلك أن الإمام لا بد أن يكون موجودا حاضرا، بمعنى أن هذا الإمام سيكون له الأثر التكويني على هذه الأرض، كما في نص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لا تخلو الأرض من حجة، فإن خلت ساخت الأرض بأهلها، ساخت يعني اضطربت وانقلبت.
نعم.
طبعا فلسفة هذا المعنى يعني ممكن أن نأخذه من عدة روايات ومن آيات، وحتى نستخلص ما الذي يقصده الإمام عليه السلام من أنها ساخت. قول الله تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
يعني إنما خلقت علة الخلق، وجود الخلق هو للعبادة، وهذه العبادة لا تتأتى إلا من خلال المعرفة. يعني لا يمكن لأحد أن يتعبد شيئا أو يتوجه إلى شيء وهو لا يعرفه، فلا بد أن يكون قد عرفه ثم بعد ذلك يعبده حق عبادته حق طاعته. الإمام هو الذي يعرف الأمة بالله تعالى، لأنه لا يمكن للأمة أن تعرف الله تعالى إلا عن طريق النبي أو عن طريق وصيه وهو الإمام.
نعم.
لذا نجد أن هذه العلة تتوفر في الإمام الذي يكون قد أدى حق الإداء حق الطاعة لله تعالى في العبادة. لا بد أن تكون الصلاة كاملة، لا بد أن يكون الحج كاملا، لا بد أن يكون الصوم كاملا، وهكذا أفراد هذه الطاعة لا بد أن تكون كاملة، ولا يمكن أن يؤديها ويأتي بها إلا الإمام. يعني كما قلنا أنه المصداق الأمثل والأكمل هو الإمام، هو الذي يأتي بهذه الطاعات حق إدائها. فلا بد أن يكون هذا الإمام معرفا ومنفذا، منفذا لأحكام الله تعالى بكل دقتها، ومعرفا للأمة بما يريده الله تعالى حتى تكتمل هذه العلة.
نعم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
كيف يعبدون وهم لا يعرفون؟ فإذن لا بد أن يكون من يعرفهم، وهذا هو اللطف، لطف الإلهي. الله سبحانه وتعالى يتلطف في عباده فيعرفهم طاعته ويعرفهم ما الذي يريد، حتى بعد ذلك يتوجه ويختار من اختار طريق الهدى والصلاح والرشاد، ومن يعني اختار طريق الضلالة والردى لا سمح الله. لذا نجد أن الإمام لا بد أن يكون موجودا، ومعنى هذا الوجود إن خلت الأرض من هذا الإمام خلت الأرض من سبب وجود الكون، من علة الكون.
لا يوجد معرف لله،
لا يوجد معرف. لحظة واحدة لا بد أن يكون هذا السفير، لا بد أن يكون هذا الحبل الممدود من السماء إلى الأرض موجودا، وإلا تنقطع الرابطة بين الأرض والسماء، بين السماء والأرض، بين الله تعالى وعباده، لا بد أن تكون بالإمام. إذن الإمام لا بد أن يكون موجودا، وهذا هو الإشكال الذي يثيره بعض الوهابية. يقولون أنه كثير ما هم يعني الآن هذه حجة يأخذونها، وقلت أن حجج الوهابية خصوصا هي مأخوذة من تلخيص الشافعي. لاحظوا، من تلخيص الشافعي.
نعم.
من أراد أن يعني أن يفلسف كل هذه الردود والإشكالات التي يثيرها الوهابية يرجعون إلى الشيخ الطوسي في تلخيص الشافعي ومرجعهم. الإشكالات التي أثارها الشيخ الطوسي في تلخيص الشافعي، ومن قبله السيد المرتضى في الشافعي، ومن قبله الشيخ المفيد في مصنفاته الكثيرة، في مصنفات الكثيرة، والشيخ الصدوق من قبل وإلى آخره، كلهم عن تصحيح الاعتقادات والاعتقادات وإلى آخر اعتقادات الصدوق.
نعم.
تصحيح الاعتقادات المفيد وإلى آخره من العلماء قدموا كل هذه الرؤى وهذه الإشكالات وأجابوا عليها. وهذه مأخوذة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت هيئوا هذه الإشكالات، قالوا ستواجهكم هذه مثل هذه الإشكالات،
هذه المسائل وهذه الإشكالات،
هذه المسائل وردودها هذه، يعني الحلول هذه. لذا تجد أن هؤلاء الوهابية يأخذون هذه الإشكالات وهم يعني يتفننون بها، يأخذونها من هنا مرة هذا الإشكال، مرة هذا السؤال، مرة هذا الجواب، وهكذا، بحيث أن من إشكال واحد يستطيع أحدهم أو أي أحد مجرد أن يثرثر هذه الثرثرة، يعني الثرثرة الإعلامية، تجد أن هناك حلقات لإشكال واحد من هنا وهناك، ويثيرون هذا التساؤل. لو كان الإمام، سلمنا معكم أن الإمام غائب، ما الفائدة من غيبة الإمام؟
ما الفائدة من غيبته سلام الله عليه؟ نعم.
ما الفائدة من غيبة الإمام؟ إمام بعيد عن رعيته ورعيته بعيدون عنه، ما هو معنى وجوده إذن؟ إذن يقتضي الحال أن يكون الإمام مولودا بعد أن تكون أو تتم إرادة الله ومصلحة الله تعالى في غيبته، يعني في ظهوره. هذا هو إشكاله،
هذا نفي للغيبة،
هذا هو إشكاله. يقولون إذا قلنا وإذا قلتم وإذا اتفقنا معكم أن المهدي، كما هم تنكروا لأحاديث حتى أحاديث علمائهم بالمناسبة،
نعم.
علمائهم يعني لا يمكن، يعني كلهم يوافقون الإمامية، علمائهم كلهم يوافقون الإمامية في مسألة الإمام المهدي أبدا، يعني لا يختلفون معنا في قيد شعره كلهم، إلا أنهم في الآونة الأخيرة أثاروا مسألة الولادة وإشكالية الولادة وكيف يولد، ولذلك قالوا أنه كيف يولد الإمام، يعني كيف يوجد الإمام أو كيف يكون الإمام وهو غير محتاج إلى أمته وأمته غير محتاجة إليه. هذا هو إشكالهم، وهم يعني إشكالهم ليل ونهار،
بمعنى أن من يجيبنا والإمام غائب وهكذا هي
من يجيبنا ومن كذا، هل من مبارز وهل من مبارز وهكذا. طبعا نحن نقول أولا نحن نعتقد أن الإمام وجوده ومجرد وجوده تكوينا هو لطف، تكوينا على هذه الأرض الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الأرض وأقام هذه السماوات ووجود هذا الكون وخلقة هذا الكون لوجود الإمام كما قلنا قبل قليل، لأنه هو الذي يعرف بالله تعالى حتى يطيعه عباده عن طريق هذه المعرفة.
ولذلك سيد عفوا، إذا كان هذا الاتصال الواسطة الإمام، طيب الجانب العقلي هنا أين يكون؟
نعم.
الجانب العقلي في أنه أنا لا أعرف الخالق سبحانه وتعالى، ولكن أيضا عندنا نحن أصحاب العقل والنقل، الجانب العقلي أيضا كيف يكون مع أنا فرضا أن الإمام غير موجود، لكن أنا كيف بالجانب العقل كيف أجيب على هذا التساؤل، كيف أعرف أنا عاقل الله وابن العقل، كيف أعرف بالعقل أنه هذا الإمام يوصلني إلى الله أو لا يوجد إمام يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، بعقلي كيف يكون الأمر؟
نعم، إذن لابد إذا كنت أنا يعني أفكر بعقلي بغض النظر عن وجود نصوص وإلى آخره، العقل يدفعني إلى أنه هناك خالق، وهذا الخالق يحتاج إلى يعني هو قاعدة شكر المنعم.
أحسنتم. نعم.
شكر المنعم أن الله تعالى يعني أي إنسان، أي إنسان حينما يزدي له إنسان آخر نعمة أو فضلا أو تعطفا أو كذا لابد أن يشكره
بالعقل، هكذا
بالعقل هذا هو حينما يعطيك شخص هدية أو مساعدة يساعدك في أمر لابد أن تقول له شكرا على أقل تقدير، هذا هو العقلاء لا يختلف عليه اثنان. لذا حينما نشعر بهذه النعم أنها هناك نعم، وجودنا نعم، هذا الكون نعم، كل ما عندنا هو نعم، من أين؟ لابد أن يكون من خالق، هذا الخالق كيف نصل إليه؟ لابد أن تكون هناك واسطة بيننا وبينه، من هو هذا الواسطة؟ هل هو إنسان عادي؟ هل هو خليفة يجلس بين الجواري؟ ويبقى يعني بحفلاته في مثلا في قصر الخضراء او في قصر الرشيد او في او ما كان يفعله المنصور او الى اخره، او الوليد ابن يزيد مثلا كان يريد ان يعني هي هذه رغبته ان يصعد يعتلي الكعبة ويشرب الخمر هو واصحابه وجواري، لكن حذروه قالوا هذا هلاك بني أمية بهذا. هذا هو الذي يوصلني إلى الله أم الإنسان الذي يكون معصوما عن الخطأ والزلل والإثم والقبيح لا يرتكبه ولا يفكر به، هذا الذي يوصلني إلى الله عقلا، من هو الذي يوصلني إلى الله؟ أي عاقل حينما تضع بين مقارنة بين فلان وبين علي بن أبي طالب عليه السلام
سلام الله عليه، نعم،
بين هشام بن عبد الملك وبين الإمام علي بن الحسين
سلام الله عليه، نعم،
أي غيور أي عاقل يقول هذا علي بن الحسين مثلا ليس هو الذي يوصلني إلى الله، هذا هشام يوصلني إلى الله تعالى؟ أبدا، حتى هم لا يستطيعون إلا أن نعم يقولون على في طرف ألسنتهم يقولون نعم هو خليفة وكذا، ولكن ثقوا أنهم في قرارة أنفسهم، في قرارة أنفسهم لا يعتقدون بذلك أبدا إلا أن يتخلوا عن عقولهم. علي بن الحسين عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، إذا قرن بأبي جعفر المنصور أو الإمام الكاظم عليه السلام، إذا قرن بهارون الرشيد مثلا، يعني لا يمكن المقارنة، يعني لا يمكن المقارنة. لكن لو قلنا أننا أردنا أن نقارن لا يمكن أن نصل إلى نتيجة، يعني بمعنى أن هارون يوصلني إلى الله تعالى وأن الكاظم الإمام الكاظم عليه السلام تنزل هم يوصلني إلى الله تعالى، لا يمكن مقارنة. إذن لابد أن يكون هذا هو الإمام المعصوم الذي لا يرتكب الخطأ والقبيح والسيء وإلى آخره، هو الذي يوصلني إلى الله تعالى، وهذا أمر طبيعي. يعني أي إنسان حينما تعرض عليه سيرة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وسيرة هارون الرشيد لا يمكن أن يقارن، لا يمكن أن يقارن بين هذا وهذا أبدا. ولذلك كثير من الأخوة حينما يعني أقروا بمذهب أهل البيت عليهم السلام كانت هي بسبب المقارنات بين هذا الفريق وهذا الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه هي القاعدة التي أسسها القرآن الكريم. لذا نقول أن الإمام يستلم يكون إماما منذ ولادته. يعني كيف؟ يعني معطيات الإمام، ملاك الإمام متوفر عنده، هو العصمة، يكون معصوما في عقيدة الإمامية أن الإمام أو أن المعصوم معصوما منذ ولادته وليس حينما يسلم مثلا الإمام يكون معصوما
تتولد وما قبلها الحياة وبالتجارب
ما قبلها يعني يرتكب الخطأ لا سمح الله والقبيح وكذا، لأنه هو غير معصوم. أنا إذا تلبس بالإمامة تلبس بالعصمة، لا نقول بذلك، نقول أن الإمام منذ ولادته معصوم، وفي كل آن من آنات حياته معصوم، حتى شهادته هو معصوم. إذن الإمام هو إمام معصوم عن الخطأ والزلل والقبيح، ولكن مقاليد الإمامة الإمامة يعني الفعلية غير متوفرة عنده، يعني إمام بالقوة وليس إمام بالفعل. الإمام السابق هو إمام بالفعل، أما الإمام اللاحق فهو إمام بالقوة، يعني يكون إماما
بالقوة ليس بالضغط بمعنى ما تصير حتى تتوضح. نعم
بالقوة، نعم يعني بمعنى أنه يكون مهيئا للإمامة، مملوء يعني ملاكات الإمامة موجودة عنده، لكنه متى ما تهيأت الظروف صار إماما مهيئا له الأهلية، أهلية الإمامة. هذه طبعا هذه هي عقيدة، ملخص عقيدة الإمامة الإمامية في الإمامة، أن الإمام هو إمام السار اللاحق يكون إماما بعد إمامة السابق بدون فصل، كما أن النبي صلى الله عليه وآله حينما توفي قبيل وفاته علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب. هذه اللحظات ثم انتقل النبي صلى الله عليه وآله، عرجت روحه إلى الملكوت الأعلى. الإمام عليه السلام صار هو الإمام، هو الإمام الفعلي. مقاليد الإمامة، مقاليد النبوة، يعني مقاليد الإمامة توفرت عنده عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الحسن ثم إلى الحسين وهكذا. هذه المقدمة تعطينا رؤية إذن أن الإمام لا بد أن يسلم الإمامة بعد شهادة أو نعم بعد شهادة، لأنه نحن نقول بشهادة الأئمة جميعاً.
نعم.
بشهادة الأئمة حتى النبي صلى الله عليه وآله وليس موتهم بشهادتهم، لكن إذا قلنا موتهم يعني مجازاً، وإلا حقيقة شهادتهم. فإذا استشهد الإمام السابق لا بد أن يكون الإمام اللاحق والإمام الإمام العسكري عليه السلام. لما استشهد في يوم 8 ربيع الأول يعني انتقلت الإمام في نفس اللحظة للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ولذلك الروايات تقول أن الفريق العباسي الذي رابط في بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام، طبعا يعني باعتبار أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان من الأهمية بما كان عند العباسيين، ولذلك حينما مرض الإمام عليه السلام أرسل الخليفة العباسي فريق من الأطباء فريق من الأطباء، لكن هذا الفريق من الأطباء
جواسيس وعيون
معه، نعم معه جواسيس وعيون يسجلون حركات الداخل والخارج للإمام عليه السلام، لذلك هم أرادوا أن يعرفوا من يعلمون
يعلمون نعم
يعلمون أن الإمام إذا انتقل إلى الإمام، يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، إذا توفي الإمام بعده لابد أن يكون إماما موجودا هو الذي يقوم بشأنه، هو الذي يجهزه يصلي عليه يغسله إلى آخره ويوصي إليه. إذن أين هو الإمام؟ الإمام اللاحق أين هو؟ وهو الإمام المهدي، يعني هم بغيتهم الإمام المهدي، بغيتهم الموعود، الإمام الموعود الذي لم يره أحد منهم. لذلك يأس هذا الفريق وكتب التقرير إلى الخليفة العباسي أنه هو في حالة، يعني في حالة ملوا بعد ثلاثة أيام أربعة أيام قاعدين مرابطين بالبيت ببيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والإمام يعني يعرف أن هذه مكيدة. ثم بعد ذلك استأذنوا من الإمام وخرجوا إلى رجعوا إلى أهليهم. عند خروجهم خرج الإمام الحجة عجل الله
سلام الله عليه،
لأبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ضمه إلى صدره وتكلم معه بكلمات. هذه الأسرار،
هذه مقاليد،
هذه المقاليد، هذه الأسرار التي أودعها الإمام. أما كيف وما هي وكيف تكون الأسرار وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى لعلي عليه السلام ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب
بهذه اللحظات، نعم.
إذن هي أمور خارجة عن تفكيرنا، خارجة عن يعني عن معارفنا حقيقة. لذلك هي مسائل غيبية، يعني الله سبحانه وتعالى أودع هذه الأسرار عند الأئمة عليه السلام فانتقلت من إمام إلى إمام. هذه الأمور، يعني هذه الأسرار الغيبية، هذه المقاليد، مقاليد الإمامة انتقلت في تلك اللحظة وبين شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد أن غمض عينيه الإمام الحسن العسكري ووجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الإمامة بدأت. إذن أين تتويج الإمام؟
نعم
هذا الكلام، كيف توج الإمام؟ من توجه الإمام؟
من توجه؟ نعم. هل هو متوج من منذ؟
أنا هذا طبعاً هذا السؤال أطرحه لمن يقول أن يوم 9 من ربيع الأول هو تتويج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا سؤال يعني أسأله وأطرحه للأخوة ولا أدري هل هناك إجابة أو لا. بعد هذه المقدمة.
بمعنى سمحت السيد ربما أنه يوم جديد بدأت، نعم هو متوج منذ البداية، ولكن بهذه اللحظات أيضا ترسيخ للتتويج، وربما في اليوم الآخر 9 ربيع كان بداية شمس جديدة وإشراقة جديدة ليوم التتويج بها المعنى ربما.
لابد لكل إمام لكل إمام أيضا تتويج، وكل كل إمام
الذين سبقوه سلام الله عليهم
لابد أن يكون كذلك، يعني لابد أن بعد شهادة الإمام السابق أن يحتفل الشيعة بكل إمام، واليوم الثاني لابد أن يكون تتويجا للإمام اللاحق، وهكذا وهكذا. لماذا هذا الكلام والشعارات؟
سمحت السيد، هنا أيضا تنصيب مولانا أمير المؤمنين في يوم الغدير، هنا ربما بعض التوافق بين هذا اليوم وهذا اليوم، يعني
هو الغدير الثاني.
الغدير الثاني، أحسنتم،
الغدير الثاني. طبعا بالمناسبة هذه يعني لابد أن نشير إليها، أن يعني علماء الإمامية اهتموا بهذا اليوم اهتماما واسعا بروايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام. يعني هذا اليوم هو ما يعني ما يعبر عنه، يعني ما يعبر عنه أفراح أئمة أهل البيت عليهم السلام، أفراح السيدة الزهراء عليه السلام، أفراح النبي صلى الله عليه وآله. هذه رواية حذيفة بن اليمان تشير إلى هذا اليوم، وإشارة أحمد بن الحسن، أحمد بن إسحاق القمي الأشعري، هذا طبعا هو الذي روى رواية هذا اليوم يوم 9 من ربيع عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأوصى شيعته أن يهتموا بهذا اليوم وأن يعني يجعلوه عيدا، وهو الغدير الثاني كما يسميه أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن يحتفل في السماء أكثر من يحتفل في الأرض. يعني طبعا يعرفون معنى هذا اليوم وأهمية هذا اليوم وعظم هذا اليوم. لذلك هو يتعلق بأئمة أهل البيت عليهم السلام أن الله تعالى استجاب دعاءهم في هلاك أعدائهم. نعم، وليس هو تتويج الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف كما يتداوله الآخرون.
أحسنتم. سمعت السيد، الإمام السابق له مرتبة تكون أعلى من الإمام اللاحق، بحيث أن الإمام اللاحق حينما يكون ضمن هذه الفترة مع الإمام السابق يكون تحت طاعته وتحت إمرته بهذا الشكل وبتأدية فروض الطاعة للإمام السابق.
طبعا الأفضلية، نحن لا نريد أن نثير هذه مسألة الأفضلية، حقيقة الأفضلية غير واضحة عندنا. يعني
البعض سمعت السيد يقول مثلا الإمام الأول هكذا بتراتبية من الإمام عليه سلام الله عليه إلى الحجة، كل له أفضليته بهذا القول. يعني
نعم، طبعا الأفضلية هنا يعني الأفضلية في السبق، يعني الولد الأب أفضل من أبيه في كل الأحوال. الأب مهما يكون أفضل من أبيه، هذا الفضل فضل السبق وفضل الأبوة. نعم، أما أن يكون الإمام الفلاني أفضل من الإمام الفلاني، أنا حقيقة أنا شخصيا أتوقف من ذلك، لأنه حينما نريد أن نفضل بين هذا وهذا لابد أن نعرف هذا الإمام حقيقة ونعرف هذا الإمام حقيقة ونعرف هذا الإمام حقيقة، بعد ذلك نفضل بين هذا الإمام وبين هذا الإمام وبين هذا الإمام. نعم، هناك روايات قد أنها يعني يفهم منها التفضيل، ولكنه أنا حقيقة أتوقف
كلهم نور واحد، كلهم نعم. نور واحد وكلهم عطاء واحد. سمحت السيد، لا أدري هل لديك إضافة أو
نعم. نعم، أنا بودي أيضا أن أضيف يعني حتى نرجع إلى ما يتعلق بالإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. إذن الإمام عليه السلام بدأت إمامته وغيبته في آن واحد. يعني الإمام عليه السلام بدأ، طبعا هنا يعني توصيل يعني أو خلاف بين كثير من يقول أنه متى بدأت غيبة الإمام المهدي، هل بدأت غيبة الإمام بعد شهادة أبيه أو بدأت بعد يعني بعد وفاة السفير الرابع أو بدأت منذ ولادته. طبعا هو هذا الأرجح، يعني نقول أنه
بثلاثة أقوال سمحت.
نعم، ثلاثة أقوال. أما بعد شهادة أبيه وبعد وفاة محمد بن علي السمري السفير الرابع، هذا غير ثابت. يعني الإمام عليه السلام لم يظهر للعيان، هو غائب حتى في زمن أبيه، قلنا أنه لم يره إلا الخادم مثلا، إلا مثلا نسيم الخادم، و أيضا مثلا عمته حكيمة رضوان الله عليها
والسفير الأول
رضوان. والسفير الأول ومعه ما يقارب 40 شخصا، مع السفير الأول 40.
نعم،
حتى السفير الثاني كان معه موجودا، السفير الثاني يعني عثمان بن سعيد العمري وولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري ومجموعة من الفقهاء من وجوه الشيعة 40 شخصا رأوا الإمام الحجة بحضور الإمام الحسن العسكري في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، رأوه وسلموا عليه وقال هذا هو خليفتي عليكم من بعدي ولا ترونه بعد أمر بعد يومكم هذا أبدا. هذا طبعا أيضا هذا ليس لا يسمى ظهورا، هذه غيبة. الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف غيبته بدأت منذ ولادته. الإمام عليه السلام عندنا رواية أن الإمام حينما ولد الإمام الحجة، الإمام الحسن العسكري عليه السلام طبعا يعني هي ليست في محلها الآن هذه الذكر، هذه الروايات تتعلق بولادة الإمام، لكن أريد أن أشير إشارات أن الإمام العسكري عليه السلام وردت روايات صدوق غير كثيرة يعني وصحيحة أن الإمام الحجة حينما ولد غيب عن أمه.
سمعت السيد، حتى في حمل السيدة نرجس هناك إشارة. نعم، هناك نعم، كان هناك تغييب عن
طبعا
الآخرين والجواري
كانت لا تشعر. نعم، كان لا تشعر بالحمل. وكانت السيدة حكيمة تقول هل هي حامل أو لا. طبعا هذا إخفاء الحمل أيضا هو جزء من أجزاء الغيبة، يعني أن الله تعالى غيب حتى الحمل حتى لا يظهره أمام الأعداء. ولذلك أنتم يعني تلاحظون رواية يعني الرواية المعروفة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حتى يعني يعني نقتصر على ما بعد شهادة الإمام الحسن
سلام
العسكري
الله
حتى لا نخرج أنا في باقي روايات الولادة وغيرها، لا نعدل عن ذلك ونقول أن ولادة الإمام يعني شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام هناك أحداث كثيرة يعني بيودي أن أشير إليها سريعا. الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما استشهد يعني حتى قد أنه حتى في اليوم التاسع من ربيع مثلا
نعم.
الذي يحتفل به أصحاب تتويج مثلا الإمام
الإمام سلام الله
ولا يعرفون أنه دخلوا على بيت الإمام عليه السلام وأخذوا أخذوا عيال الإمام الحسن العسكري عنوة وأودعوهم، هؤلاء العباسيون أودعوهم في بيت ابن أبي الشوارب. ابن أبي الشوارب قاضي من القضاة من قضاة العباسيين ورجل كبير كبير طاعن في السن ورجل يعرف بالتدين وإلى آخره، فأودعت العائلة الشريفة في بيت هذه من ضمامات الإمام الحجة عز الله فرجه التي قد لا يعني يعرفها الكثير. الإمام الحجة عز الله فرجه الشريف الآن ودع والده، الآن ادعى جعفر جعفر الكذاب عمه بأنه هو الإمام، والآن جعفر أعلن الصلاة بأمر من الخليفة أن يصلي هو عليه حتى تبطل دعوة من يقول بأنه
له خلف وله
أنه له خلف أو له إمام مثلا الإمام من بعده. كل هذه المحاولات حاولوها، جعفر تقدم للصلاة أراد أن يصلي ظهر هذه اللحظات أمام الموفق والفريق العباسي والقضاة والوجهاء، وطبعا عثمان بن سعيد العمري كان يروي هذه الرواية ويعجب من ذلك. خرج غلام خماسي أو سداسي تقول الرواية، يعني بين أن يكون 5 سنوات أو 6 سنوات، فجذب رداء عمه وقال تنحى يا عم فأنا أولى منك بالصلاة. فتنحى جعفر و أسقط ما في يد كل هؤلاء العباسيون، فوقف الغلام وكبر وصلى، حتى يعني تروي الروايات أنه صلى 7 أو كبر 7 أو كبر 40، لأنه لا يحل إلا لأمير المؤمنين عليه السلام وللحجة للحجة يحل له 40 تكبيرة. الإمام الحجة كبر على أبيه 7 تكبيرات في بعض الروايات، ثم بعد ذلك لما أنهى الصلاة دخل الغرفة ولم يوجد مثلا. هذه الروايات يشير إليها كثير من المؤرخين. هنا الإمام الحجة عبد الله خرج الشريف من هذه يعني خرج هؤلاء وألقوا القبض بعد يعني قوة عسكرية دخلت داهمة البيت حتى تبحث عن الإمام. وهذا هي هذه لحظة الإشكال، لحظة الإشكال أين؟ نقطة الإشكال التي أثارها بعضهم بأن الإمام، أن الشيعة يقولون أن الإمام مولود يعني غائب في السرداب، هذه هي اللحظة حتى أعرفهم هؤلاء الوهابية الذين يثيرون هذه الإشكالات من هنا وهناك للأسف الشديد. وبعضهم أيضا يصدق هذه يعني يكتب عنها ويعلق. أقول أن الإمام عليه السلام كان يتعبد الله تعالى في السرداب. السرداب هو سرداب الإمام الهادي عليه السلام الموجود الآن في سامراء، مكان تراثي يعني حقيقة. وكان الإمام الهادي عليه السلام ينزل ويتعبد، وكل سامراء كانت بيوتها أكثرها فيها سراديب. سراديب هذه يعني هي من يعني طريقة فارسية، يعني حفروا هذا السرداب في باعتبار أن يعني أجواء العراق حارة، الخليفة أمرهم بأن يجعلوا شيئا حتى ينام فيه مثلا ويستقر فيه أي أيام الصيف، فحفروا هذا السرداب وجعلوا هذا السرداب. وهكذا كان سامراء كلها أكثر بيوتها هذه السراديب. الإمام بيت الإمام كان فيه سردابا كعادة البيوت الأخرى في سامراء. الإمام الهادي عليه السلام كان يتعبد في سامراء في هذا السرداب. الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يتعبد في هذا السرداب. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف تعبده وخلوته في هذا السرداب. فلما دخل الجيش طوقوا البيت ودخلوا داهموا البيت فلم يجدوا أحدا. إذن قالوا إذن لابد أن يكون في السرداب. فخرج من السرداب، هذه الروايات موجودة، خرج من السرداب شخص يعني غلام خماسي أو سداسي بين الصفوف الجيش، والجيش ينظر وهو ينتظر من هو في السرداب. هم لم يتوقعوا أن الإمام بهذا العمر وأنه موجود في السرداب ويخرج من بين أظهرهم ولا يعلمون. بعد ذلك سألهم القائد، قال أين يعني من هو هنا، من موجود في السرداب؟ قالوا شخص خرج الآن ونظرنا إليه. قال سبحان الله، لماذا لم تمسكوا عليه؟ فألقوا القبض على العائلة أودعوها في بيت ابن أبي الشوارب. طبعا بقيت العائلة أيام وبحثوا عن جواري، أي جارية تكون حامل حتى يلقى القبض عليها وينتظر أو تنتظر ولادتها من الموعود من الإمام الحسن العسكري. لاحظوا أنهم هم يعلمون أن الموعود من الحسن العسكري وليس من غيره. لذلك دعت السيدة نرجس رضوان الله عليها وسلام الله عليها أنها هي الحامل، هي المرأة الحامل، حتى يعني حتى تقلل الضغط على يعني على النساء وعلى العائلة الكريمة وهكذا. فهم أسارة كما كانت أسارة أهل البيت عليهم السلام، يعني حسين عليه السلام أسارة، لذلك ينتظرون متى تلد هذه الجارية. إذا تتذكرون والأخوة المشاهدون يتذكرون، حينما يعني أشرنا إلى ثورة الزنج وقلنا أن الإمام العسكري عليه السلام والإمام الحجة استفاد من هذه الثورة، كيف استفاد؟ هم قلت أنهم هم لم يشاركوا ولم يدعوا أحدا أن يشارك معهم، لكنه لكون أن هذه الثورة ثورة الزنج كانت من الأهمية بمكان، حتى أن الخليفة جهز جيشا وأخرج كل جيشه إلى البصرة، لأنه هو آخر ورقة يعني يستعملها الخليفة العباسي حتى يخمد هذه الثورة.
نعم.
فخرجت كل القوى، قوات العسكرية، انشغل الجيش، انشغل الحرس، انشغلت القوات، انشغل الأمن بخروج الخليفة وبوجود مثلا إرباك أمني في 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 سامراء، وضع أمني مختلف في سامراء، الوضع غير مهيئ في سامراء. لذلك استغلت العائلة الشريفة هذا الوضع وزعزعت هذا الوضع. الإمام عجل الله رجل الشريف أمرهم بالخروج، فخرجوا من دار ابن أبي شوارب دون علم ابن أبي شوارب ولا دون علم السلطة. من هنا نجد أن الإمام، لاحظوا المطاردات الأولى يعني كانت مطاردات عسيرة حقيقة، وحتى الإمام عجل الله رجل الشريف كان يقول بهذه بما وقع عليه وعلى عياله وعلى عيال أبيه عليه السلام. من هنا أقول أن هناك غيبات، ومن هذه الغيبة ما أشار إليها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أنه هو غاب عن الإمام الحجة، غاب عن أمه 3 أيام وفي روايات 7 أيام. فاضطربت السيدة نرجس وقالت أن هذا المولود مثلا إلى
عمر الجنين سمحت
نعم. عمره يعني مولود ساعات مولود. فقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام أودعناه عند الذي لا تخيب ودائعه.
سبحان الله.
أين الروايات لم تبين إلى أين مثلا غاب الإمام الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أين غيب ولده 3 أيام أو 7 أيام؟ ما الذي يراد من هذه الغيبة؟ هناك غيبة أخرى، الإمام الحسن العسكري عليه السلام طلب من والدته اللي في مفهوم يعني في ثقافة الغيبة تسمى السيدة الجدة، يعني هي أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، طلب منها أن تذهب إلى مكة وتأخذ الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قبيل شهادته. فلما دنت وفاته كانت هناك ضغوطات، يبدو أن ضغوطات شديدة جدا وملاحقات ومطاردات، حتى جعل الإمام العسكري عليه السلام يطلب من والدته السيدة الجدة أن تغادر إلى مكة ومعها الإمام الحجة. فذهبت إلى مكة، لكنه قبيل شهادته عليه السلام أرسل الإمام الحجاج صلى الله عليه وسلم بالتأكيد بإعجاز إلهي، كما انتقل الإمام علي بن الحسين عليه السلام من الكوفة إلى المدينة إلى كربلاء،
نعم،
ويعني جهز
بالولاية عليه السلام
بحال طبعا هو كان مسجونا، كثير من الروايات يقولون تقول كان مسجونا مقيدا، فك القيد وخرج من السجن وذهب إلى كربلاء وجهز يعني ودفن الأجساد الشريفة ورجع، وعمته السيدة زينب عليه السلام لم تعلم والعيال لم يعلمون، قال الآن توا فرغت من دفن أجساد أبي وأهل بيتي عليه السلام. هذا بإعجاز طبعا. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يحتج بما كان يعني صدر من الإمام علي بن الحسين عليه السلام، أنه قال حينما قالوا له أنه الذي يلي الإمام لابد أن يكون إمام، فأين هو ولدك مثلا؟ أنت في خراسان
ومحمد
علي الجواد عليه السلام في المدينة. قال من الذي قام بتجهيز الإمام الحسين؟ قالوا علي بن الحسين. قال أين هو كان؟ قالوا مسجونا في الكوفة والحسين عليه السلام في كربلاء. قال الذي أتى بعلي بن الحسين من الكوفة إلى كربلاء يأتي بولدي محمد من المدينة إلى خراسان. وهكذا الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف يأتي من مكة إلى سامراء لتجهيز الإمام الحسن العسكري عليه السلام لوداعه ولأخذ المقاليد الإمامة.
أحسنتم سمعت سيد وجزاكم الله خير الجزاء، وحقيقة الكلام في هذا الموضوع يحتاج كثير من الوقت ويحتاج كثير من الحلقات، وإن شاء الله نكون في خدمة المشاهدين. سؤال الأخ أحمد من بغداد يسأل يقول هل القول بأن معظم سكان الأرض أعداء للإمام سلام الله عليه؟
طبعا لم يكن هناك وضوح في الروايات أو إشارة في الروايات بأن الإمام عليه السلام سيواجه كثيرا من التحديات أو كثير من الحروب، وبالعكس هناك روايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام سيتدقى أطروحته وحركته الكثير من الناس، يعني ترحب بهذا، يعني أي إنسان اليوم أو أي أطروحة اليوم تعلن من أجل إنقاذ الأمة أو إنقاذ العالم من التدهور العسكري أو الحربي، التدهور الاقتصادي، التدهور الأخلاقي، التدهور العقائدي، التدهور الفكري، كل ذلك يعاني منه العالم كله، يعاني من هذه حقيقة، هذا حالة من الانتكاسات، يعني يوم بعد يوم يشعر الإنسان، يشعر المجتمع بأن هناك انهيار، وهذا الانهيار حقيقة يحتاج إلى إصلاح. فلو أعلنت هذه الأطروحة، أطروحة الإصلاح من قبل أي شخص كان، وهذه الأطروحة تكون كاملة متكاملة، قطعا أن الأمم تتلقاها بكل وضوح وبكل محبة وبكل تعاون وبكل يعني ترحيب، وليس هناك ما يشير من الروايات بأن الإمام عليه السلام سيعاني من الاعتراض ومن عدم القبول،
ربما فقط كما قلت سمحت سيد
من الحكومات، من الحكومات باعتبار أنها ستتقاطع مع يعني مصالحها وتتقاطع مع وجوداتها وتلغى هذه الحكومات كما هي حكومة ابن العباس. لماذا هذه المطاردات؟ لماذا هذه مثلا المضايقات على الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟ لأنهم يعلمون أن الإمام الذي يأتي بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام سيقيم دولة العدل الإلهي، وستنتهي هذه الأساطير، أساطير الدولة العباسية وأساطير الدولة الدول الأخرى وإلى آخره من الأطروحات الكاذبة التي تدعي الإسلام زيفا وهي ليست مسلمة حقيقة، هي ليست مسلمة أبدا لا بالقول ولا بالفعل. لذلك حينما الإمام عجل الله فرجه الشريف يعني يقدم هذه الأطروحة ويقدم مبررات هذه الحركة، وما كما قدم الإمام الحسين عليه السلام ما خرجت إلا لطلب الإصلاح لأمة جدي،
نعم.
الإمام عجل الله فرجه الشريف سيوضح ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي كذلك، ويوضح هذه الأطروحة الإصلاحية، وبالتأكيد سيتلقاها الجميع بدون أي معارضة وتقاطع إلا ما ندر من هؤلاء وأولئك من الوهابية، من المنحرفين، من الذين من المتعصبين، من يعني النواصب وإلى آخره.
أحسنتم سمحت السيد على هذه الإجابة. وأيضا الأخ حليم من بابل يسأل سمحت السيد، في زمن يعني بداية الإمامة كما قلنا ربما بهذا التعبير إذا ربما يكون مناسب، كانت الأوضاع صعبة كما أشرت في هذا الوضع للإمام سلام الله عليه، كيف تخلص وكيف يعني حاول أن يعني يموه على السلطة العباسية بأن تكون حياته مستمرة إلى هذا اليوم؟
طبعا قلنا أن الغيبة يعني حالة الغيبة طريقة الغيبة تعتمد على قضيتين، القضية الأولى هي القضية الغيبية والقضية الإعجازية، والحالة الثانية هي القضية التي تعتمد على حكمة الإمام وحركة الإمام وتنقل الإمام من مكان إلى مكان. هذه طبعا استطاع من خلالها الإمام عليه السلام أن يخفي نفسه وأن يبتعد عن الأعداء وأن يبتعد عن الظالمين، ولكن يمارس كل يعني مهام من رعاية الناس، من رعاية الشيعة، من متابعة أوضاعهم إلى آخره. فالإمام عليه السلام موجود، وأن غيبته حقيقة غيبة ليس هي معناها العدم، إنما الابتعاد عن مكامن الخطر، ولكنه يعيش الإمام عليه السلام كما نعيش نحن حياتنا الطبيعية والعادية، ولكنه يتخفى من مكان إلى مكان كما يحدث في كل يوم، في كل لحظة، في كل آن من آنات الدنيا. الآن هناك من تطاردهم السلطة، هناك من تطاردهم الدولة، وهكذا. هي المسألة طبيعية ليس كذلك.
أحسنتم سمحت السيد. والأخ فاضل من النجف سمحت السيد يسأل عن أدعياء السفارة، يعني في كل وقت ربما في سالف الزمان أنه كثير ممن ظهر وادعى السفارة، وأيضا ربما في الوقت الحاضر هناك من يدعي بالمرجعية. سؤال هنا يقول كيف لنا أن نميز بين من يدعي المرجعية وبين من هو مرجع بالأساس وتتبعه الأمة؟
طبعا المرجع الحقيقي هو المرجع الذي يثبت يعني قدراته ويثبت إمكانياته في الأوساط العلمية، في المنتديات العلمية، ويشهد له كثير من الفضلاء بعلميته باجتهاده أساتذته. للأسف الشديد من ادعى ومن يدعي هذه المرجعية هي هو لم يثبت ذلك لا من أساتذته ولا من الأوساط العلمية، ولذلك هو كما يدعي شخص يدعي مثلا أنه طبيب جراح فلا يعرفه أهل الطب مثلا، لا الأطباء يعرفونه، لا أساتذة الطب يعرفونه، هكذا يدعي يكتب على عيادته الدكتور فلان، هو لم يرتبط لا بنقابة أطباء، لا بكلية طب، لا بعلاقة أطباء، هكذا يأتي بهذا العنوان. هذا بالتأكيد أنه تكذبه يعني من يدعي ما ليس فيه تكذبه شواهد الامتحاني. الإنسان إذا امتحنه بأي شيء يظهر فشله، يظهر يعني تجربته، قلة تجربته. لذلك مسألة المرجعية حقيقة لا بد أن نرجع إلى أهل الخبرة، إلى الثقات من طلبة العلوم الدينية، هم يعرفون ويشخصون من يدعي المرجعية ومن هو مرجع حقيقي. الآن شواهد أمامنا حاضرة وموجودة.
سمعتم سمحت السيد. الأخ عباس من بابل سمحت السيد أيضا، عفوا الأخ منذر من ديالى قبل الأخ عباس يسأل، منذر من ديالى، ماذا تعني الغيبة سمحت السيد؟ يعني تعريف للغيبة، هل هناك تعريف لفظي، تعريف اصطلاحي؟
الآن ذكرنا أن الغيبة هي ابتعاد الإمام عليه السلام عن أوساط الناس وعن أعين الظالمين. غاب عن الشخص، حينما يغيب الشخص عن مكان أو يبتعد عن مكان يقال غاب عنه. لذلك تعريف معنى الغيبة لا تعني الغيبة بمعنى انعدام الإمام أو عدم وجوده أصلا، إنما هو كما قلت أنه هو يعني يحاول أن يبتعد عن مكان من الخطر ويبتعد عن الظالمين، كما قال الإمام الصادق عليه السلام أنه يخاف الذبح أو يخاف القتل. هذه هي فلسفة الغيبة.
أحسنتم سيدنا. وكذلك الأخ عباس يسأل من بابل، الخراساني يأتي وربما يختلف مع الإمام وبعد ذلك يكون بينه وبين الإمام اتفاق، أو يأتي باتفاق وبعد ذلك يكون اختلاف أو خلاف بينه وبين الإمام.
لا، ليس الأمر كذلك. لعل الأخ الكريم يعني حينما يقرأ بعض الروايات، الاختلاف في جيش سفيان، في بعض جيشه وليس هو
في أتباعه،
في بعض أتباعه وليس كل أتباعه. الاختلاف في جيش، في بعض جيش السفياني الخراساني، هم يختلفون، وهم هؤلاء قطاع من قطاعات البترية، يعني التي يعني تطلق عليها الروايات البترية. هؤلاء يتعاملون مع الخراساني وتعاملون مع الإمام تعاملا آخر، لا نريد أن نوضحه كثيرا الآن. ولذلك الخراساني هو رجل يعني يقول بإمامة الإمام عليه السلام، ويخرج للانتصار للإمام عليه السلام، ولا شيء على يعني على عقيدته وعلى موقفه، موقف سالم صحيح لا يمكن الطعن به ولا يمكن التشكيك فيه. ولذلك من قادته هو مثلا شعيب بن صالح. شعيب بن صالح سيكون بعد ذلك مرشحا لقيادة جيوش الإمام عليه السلام بعد ظهوره. ولذلك يعني بعض أتباع الخراساني هم الذين يختلفون مع الإمام عليه السلام ويشككون في الإمام، ولذلك الكلام طويل في هذا الأمر.
نعم. أحسنتم سمعت السيد. الأخ عبد العباس من الكويت، سمعت السيد يعني بمداخلة وبكلام حقيقة مبارك إن شاء الله، بهذا المعنى أنه كل النصوص كما تفضلت سمعت السيد أنه الخلافة أو الإمامة لمولانا عجل الله فرجه الشريف منصوص عليها، وباتفاق مع كلامك أنه منذ أن بدأت الرسالة موجود النص على إمامته سلام الله عليه. هل لكم إضافة سمعت السيد أو من هذا الشيء إذا تحبون؟
كلام الأخ عبد العباس هو كلام جميل حقيقة، نستمتع به، وهو يضيف لنا يعني لنا إضافة أخرى، يؤيد دائما، يؤيد يعني ما نطرحه، وهو رجل مطلع حقيقة، جزاه الله خير.
جزاه الله خير. أحسنتم. الأخ منذر من مكة أيضا سمحت السيد يعني بكلام ووصف لطواغيت الحجاز، طواغيت حتى المنطقة العربية وربما المنطقة الإقليمية، بعض الطواغيت يعدون أمرهم لحرب الدين وحرب الإمام، والبعض حتى يتساءل هنا سمحت السيد أنه يعدون هذا التحالف الإسلامي لضرب الإمام سلام الله عليه، والبعض حتى أسمى بهذا الاسم، ربما يكون هو هذا جيش السفياني بهذه التسمية.
يعني حقيقة لا يستبعد كثيرا، يعني هذه التحالفات تحالفات خطيرة واقعا، وهذه التحالفات لا تنم عن صدق نية يعني في مقاتلة الإرهاب. لو كانت يعني السعودية حقيقة تدعي أنها تقاتل الإرهاب وتدافع عن المظلومين، لابد أن تطهر مواضع الإرهاب. مواضع الإرهاب الآن في السعودية من هؤلاء يعني بؤر الوهابية التي تتصدى وتخرج يوما بعد يوم مئات من هؤلاء الدواعش، يعني التفقيس في كل يوم، تفقيس وتفريق لهؤلاء الدواعش في 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 منتديات وهابية موجودة في السعودية. لا بد أن تقضي على هذه وتطهر الأرض المقدسة من هؤلاء، بعد ذلك تدعي بأن هناك تحالف إسلامي وأن المسلمين جميعا كلهم يد واحدة حقيقة، كلهم يد واحدة من أجل محاربة الإرهاب ومن أجل محاربة يعني القتلة والمتطرفين كذا.
أحسنتم. سمعت السيد. الأخ تقي من النجف يسأل عن دور الإمام والدول العظمى، كما تفضل في بداية الكلام الدول العظمى يعني شعوبها مع الإمام.
طبعا أن شعوب الدول، كل الدول مع الإمام عليه السلام. عندنا روايات عن الإمام أن عيسى عليه السلام سيتكلم مع الدول الغربية، وبعد وهم ينتظرونه كما ننتظر الإمام الحجة، وبعد ذلك يرشدهم إلى الإمام الحجة، فكل الشعوب كلها تتفق مع الإمام الحجة إلا من شد وندر. حقيقة.
أحسنتم سيدنا. أيضا الأخ أبو محمد من البصرة يقول أنتم يعني بمعنى كلام جنابكم الكريم ذكرتم في إحدى الحلقات السابقة أن هناك اعتزال القتال إذا كان هناك جيش سفياني أو تحرك لجيش السفياني، يقول هذا ألا يكون في جانب آخر اليوم الفتوى لسماحة السيد أطال الله في عمره؟
نعم.
وهذه الأوضاع ألا يوجد هناك تباين بين هذا وذاك؟
بالتأكيد، يعني بودي أن أشير إلى كلام الأخ العزيز. أنا قلت أن الروايات تشير سابقا، قلت أن الروايات تشير إلى أن الاشتراك في معارك قرقيسية وتصدي في لمعارك قرقيسية هذه منهي عنها، لأنه هو صراع ونزاع بين أطراف وتحارب
على الباطل.
كلها باطل.
نعم.
كلها باطل. فلماذا أنتم أتباع أهل البيت عليهم السلام تزجون أنفسكم في هذه المحرقة؟ هذا الكلام، يعني خلاصة الروايات هكذا، دعوهم هم يتنازعون فيما بينهم ويتقاتلون وينتهون حتى يؤول الأمر إلى إضعاف السفياني ويدخل إلى العراق ضعيفا لا يقوى على شيء. أما هذه يعني ما أشار إليه من مسألة الفتوى، هذه فتوى مباركة حقيقة، أظهرت قوة شيعة أهل البيت عليهم السلام وأظهرت إمكانية التعامل مع السفياني وغير السفياني. لذلك فرق بين هذه وبين معركة قرقيسية التي قالت الروايات عنها أنها لا تزجوا أنفسكم في هذا الصراع.
أحسنتم. سيدنا أحاول أن يعني أخذ بعض أو أختصر. أيضا محمد بن ديالة أصحاب الرايات يقول من هم أصحاب الرايات؟
الرايات السود، يعني الرايات السود يقصد أو الرايات؟
لا أعرف يعني أصحاب الرايات، لا أدري.
نعم، الرايات يعني كل من يحمل عنوان سياسي معين أو حزب معين هو يحمل راية، يعني راية يعني شعار. عنوان شعار معين. لذلك هناك ثلاث رايات ستختلف فيما بينها وتتقاتل وتنتهي.
أحسنتم. الأخ مجيد من بغداد يقول هل ظهور السفياني من الحتميات؟ بعضهم يقول ليس من الحتميات، هو يقول هل هو حتمي؟
يعني قلنا أن السفياني لابد أن تكون هذه قاعدة في أذهان الأخوة الأعزاء، السفياني حتم، السفياني حتم، في بعض تعبيرات الأخوة يعني يقول حتم مر لا بد منه.
نعم. وكذلك عفوا سمحت السيد.
نعم. نعم.
الأخ أحمد من بابل يقول السفياني الخراساني اليماني، هؤلاء كلهم كل واحد له شخصية مستقلة، الحسني يعني هذا يحتاج إلى حلقة كاملة.
نعم نعم. يعني نشير إليه، نشير إشارة.
نعم.
الحسني هو يعني من ضمن جيوش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يشكك بمصداق يعني بشخصية الإمام، هل هو الإمام أو لا؟ الروايات تقول هذا الحسني من جيش الإمام يريد أن يظهر كرامة الإمام ومعجزة الإمام، والإمام عليه السلام بعد ذلك يقدم الأدلة على أنه هو الإمام عليه السلام في حديث طويل لا نستطيع يعني سده وذكره.
أحسنتم سمعت السيد، وشكرنا لك على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات، حياكم الله سيدنا. شكرا.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.